تحييكم وتقدم لكم نشرة للأخبار يقدمها حسين سعيد. انتخب برلمان إقليم كردستان بالإجماع اليوم مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للإقليم للسنوات الأربع المقبلة. وأوضح عدنان المفتي رئيس البرلمان خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسة البرلمان في مدينة أربيل إن المراسم الخاصة بتنصيب برزاني وأدائه اليمين القانونية أجلت إلى يوم الثلاثاء المقبل نظرا لسوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول العديد من كبار الشخصيات العراقية والأجنبية إلى أربيل لحضور المراسم. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ليث كوبا إن بعض المتمردين اتصلوا بالحكومة سعيا للتفاوض على شروط لإحلال السلام، موضحا إن الحكومة مستعدة للتفاوض مع الجماعات التي لم تكن ضالعة في قتل عراقيين. وقال كوبا:
من حيث المبدأ، الجماعات اللي قامت بعمليات قتل عشوائي وتفجيرات، هؤلاء مدمنين إجرام ولا مكان لهم إطلاقا على أي طاولة سياسية، ومكانهم هو العقوبة، هؤلاء مجرمين.
ولم يكشف المتحدث باسم الحكومة ليث كوبا خلال مؤتمره الصحفي الدوري في بغداد اليوم تفاصيل بخصوص الجماعات التي اتصلت بالحكومة. رحبت الحكومة العراقية في بيان لها بالإفراج عن الصحفية الفرنسية فلورنس أوبينا وسائقها العراقي حسين حنون السعدي بعد احتجازهما في العراق من قبل جماعة مسلحة لنحو 5 أشهر. من جهة أخرى قال صحفية رومانية احتجزت رهينة في العراق ل55 يوما قبل إطلاق سراحها مع 2 من زملائها الشهر الماضي أنها كانت محتجزة في الزنزانة نفسها مع أوبينا لمدة 1.5 شهر تقريبا. اختتمت لجنة صياغة مسودة الدستور الدائم مساء اليوم اجتماعا عقدته لمناقشة موضوع مطالبة السنة العرب بالاشتراك في عضوية اللجنة ب25 ممثلا عنهم، ووافقت اللجنة على ضم 15 من ممثلي السنة العرب. وأبلغ بهاء الأعرجي عضو اللجنة مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
قررت هذه اللجنة ضرورة إشراف الإخوان السنة بواقع 15 شخصا كون أنهم من حيث النسبة والتناسب يتشابهون مع الإخوان البراد، لكن هناك 10 شخصيات أخرى من الإخوان السنة يشتركون على خبراء استشاريين في هذا يكون مجموعهم 25، لكن المشاركة الفعلية سوف تكون 15 عضو منهم.
هذا وسيتم عرض هذه المقررات على العرب السنة يوم الخميس المقبل من أجل استحصال موافقتهم عليها.
كان هذا مراسلنا ليث أحمد في بغداد. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنه تم اليوم خلال عمليات مداهمة في بغداد اعتقال 63 من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، من بينهم 3 يحملون جنسيات غير عراقية. وفي بيان لمشاة البحرية الأمريكية أن الغارة التي شنت على منطقة في ضواحي مدينة القائم أسفرت عن مقتل نحو 40 من المتمردين في المنطقة. أعلنت الشرطة العراقية اليوم أن رعاة عثروا يوم الجمعة في صحراء النهروان شرق بغداد على 20 جثة لأشخاص مكبلين وقد أطلق الرصاص على رؤوسهم. كما عثر اليوم على 8 جثث أخرى في منطقتين مختلفتين في مدينة الشعلة. وقال الرائد أياد هاشم أنه لم يتسنى بعد معرفة هويات الضحايا. قتل شخصان وجرح 11 آخرين عندما فتح متمردون نيران مدافع الهاون مساء اليوم في مدينة الحرية على موكب تشييع والدة أحد كبار المسؤولين العسكريين في وزارة الداخلية. في غضون ذلك أعلن بيان عسكري أمريكي أن 4 جنود أمريكيين قتلوا في حادثين منفصلين غرب بغداد، 2 منهم في العامرية والآخران في حي التقدم. ألقت القوات البريطانية القبض اليوم على مجموعة من المدنيين العراقيين دون مقاومة في منطقة المجار الكبير قرب مدينة العمارة يشتبه بضلوعهم في مقتل جنديين بريطانيين خلال الشهر الماضي. كما عثرت القوات في مكان اعتقال المجموعة على معدات لصنع قنابل من بينها 130 جهازا للتفجير. أغلقت مراكز الاقتراع في محافظتي جبل لبنان والبقاع الشرقية أبوابها مساء اليوم بعد يوم من التنافس الشديد خلافا للمرحلتين السابقتين في بيروت والجنوب التي كانت نتائجهما محسومة سلفا. وكانت المعركة الانتخابية اليوم بين الزعيم المسيحي ميشيل عون والزعيم الدرزي ولي جنبلاط في دائرة بعبدة علي ذات الطوائف المتعددة. وكانت الانتخابات البرلمانية بدأت في لبنان في 29 من أيار الماضي، أما مرحلتها الرابعة والأخيرة فستجري يوم الأحد المقبل في الشمال. نقلت وكالة أنباء رويترز عن شهود في العاصمة الإيرانية أن قنبلة صغيرة كانت مخبأة في صندوق قمامة انفجرت وسط طهران اليوم فأودت بحياة شخص واحد. وطوقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الانفجار في شارع متفرع من ميدان الحسين الواقع في حي تجاري مزدحم. وكانت 4 قنابل انفجرت في ظرف ساعتين صباح اليوم قرب مباني حكومية في عاصمة إقليم خوزستان مدينة الأهواز، وخلفت الانفجارات 8 قتلى وأصابت نحو 30 بحسب تقرير للتلفزيون الإيراني الرسمي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات المنسقة التي تقع قبل 5 أيام فقط من انتخابات الرئاسة الإيرانية التي ستجرى في 17 حزيران الجاري. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
ما زلتم سيداتي وسادتي تتابعون البرامج المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، حيث هيأنا لهذه الفترة جولة من عالم الصحافة العربية، ولكن قبل ذلك نتابع تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في ملف العراق من الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: البرلمان الكردي ينتخب بارزاني بالإجماع رئيسا لإقليم كردستان العراق، والإعلان عن مقتل مسلحين في عملية جديدة نفذها الجيش الأمريكي، والإفراج عن الصحافية الفرنسية وسائقها المحتجزين منذ 5 شهور. فيما أعلن الجيش الأمريكي مقتل نحو 40 مسلحا في غرب العراق، ذكر وزير الداخلية العراقي باقر سولاغ جبر أن عملية البرق الأمنية حققت نسبة نجاح أكثر من 90%، وتوقع بسط سلطة الأمن في عموم البلاد في غضون 6 أشهر. الجيش الأمريكي أوضح في بيان أن 7 هجمات جوية موجهة بدقة على ضواحي الكرابلة بالقرب من الحدود مع سوريا أدت السبت إلى قتل المسلحين الذين كانوا يوقفون السيارات تحت تهديد السلاح ويهددون المدنيين العراقيين. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن البيان أنه لم تقع إصابات بين الأمريكيين أو المدنيين، مشيرا إلى أن وحدات مشاة البحرية المارينز مدعومة بمقاتلات وسمتيات أغارت على مجموعات كبيرة من المقاتلين المزودين بأسلحة ثقيلة. يشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت في أيار الماضي عملية استمرت أسبوعا ضد المدن الواقعة في تلك المنطقة وبينها الكرابلة ورمانة وعبيدي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 125 متمردا. وصرح مسؤولون أمريكيون وعراقيون بأن مقاتلين يتسللون إلى تلك المنطقة عبر الحدود السورية، فيما نفت دمشق ذلك. في محور الرهائن، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم الأحد أن الصحفية الفرنسية فلورانس أوبينا وسائقها العراقي حسين حنون السعدي اللذين أفرج عنهما بعد احتجازهما في العراق 5 أشهر بصحة طيبة. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن أوبينا ستصل فرنسا في وقت لاحق اليوم. وكانت ناطقة باسم الخارجية الفرنسية صرحت لرويترز في وقت سابق بأن أوبينا في طريقها إلى فرنسا وأن سائقها يبقى في العراق مع عائلته. ولم تتضح بعد الملابسات التي أحاطت بعملية الإفراج التي تمت اليوم، فيما أشارت وكالات الأنباء العالمية التي أولت اهتماما بالغا بهذا التطور أشارت إلى خطف نحو 150 أجنبيا في العراق خلال العامين الماضيين. وكان الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود روبير مينار صرح السبت لوكالة فرانس بريس بأن وسطاء خاطفي أوبينا وسائقها طالبوا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من احتجازهما بفدية قيمتها 15 مليون دولار. وأضاف مينار: لا إفراج عن الرهائن من دون مقابل، ويتضمن ذلك حتما مطالب مالية بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول في مقابلة تلفزيونية قبل ساعات من تحرير الصحفية الفرنسية: ربما أصبحنا في المرحلة الأخيرة قبل الإفراج، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في أربيل أعلن عدنان المفتي رئيس البرلمان الكردي الأحد أن النواب وافقوا بالإجماع على انتخاب مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا لإقليم كردستان العراق لأربعة أعوام قادمة. وصرح المفتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الانتهاء من جلسة البرلمان بأن المراسم الخاصة بتنصيب بارزاني ومراسم أداء اليمين القانونية أرجئت إلى يوم الثلاثاء القادم بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول العديد من كبار الشخصيات العراقية والأجنبية للمشاركة في هذه الاحتفالات بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. في محور المواقف الدولية، قالت صحيفة أمريكية بارزة الأحد إن الولايات المتحدة قامت بتحشيد ائتلاف واسع من الدول من أجل الضغط على الحكومية كي تكون أكثر شمولية. وأضاف التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز أن المؤتمر الدولي الذي سينعقد في بروكسل في 22 من الشهر الحالي هو جزء من الحملة الأمريكية في هذا الاتجاه. يذكر أن دعوات وجهت إلى أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية لحضور المؤتمر الذي سينعقد برعاية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بطلب من بغداد. وفي عرضها للتقرير نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الصحيفة الأمريكية قولها إن الولايات المتحدة وجدت صعوبة في الضغط على بغداد من أجل إشراك العرب السنة في العملية السياسية، وذلك لأن الحكومة العراقية الجديدة هي أقل استجابة للأفكار الأمريكية في هذا الشأن من جهة، ولأن واشنطن لا ترغب في الظهور وكأنها تدخل في مناورات السياسة الداخلية من جهة أخرى. وصرح أحد المسؤولين الأمريكيين للصحيفة بأن السبب المعلن لعقد المؤتمر هو منح اعتراف دولي لشرعية الحكومة العراقية المنتخبة حديثا. أما السبب الآخر فهو حمل هذه الحكومة على الالتزام بخطوات نحو تمثيل أوسع للفئات العراقية، بحيث لا يستند النظام إلى قاعدة شيعية ضيقة على حد تعبيره. أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، بحث رئيس الوزراء السوري ناجي العطري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزيرين عراقيين، وصرح بأن بلاده حريصة على تعزيز الاستقرار والأمن في العراق. وجاءت تصريحات العطري إثر اجتماع عقده في دمشق السبت مع وزير الكهرباء العراقي محسن شلاش ووزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد. وزيارة الوزيرين العراقيين هي أول اجتماع يعلن عنها على هذا المستوى بين مسؤولين كبار من الجانبين منذ تموز 2004. في غضون ذلك أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماع عقده في الرياض دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق وإشراك كافة أطياف الشعب في العملية السياسية حفاظا على وحدة العراق واستقلاله وسيادته. وفي بيان صحفي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية السبت، دان المجلس كافة الممارسات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين في العراق وخط في الأبرياء والتنكيل بهم، مؤكدا عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ودعوة الأطراف الأخرى للالتزام بالنهج ذاته. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بك أعد لأرثيك عشرين عاما من الحب عشرين عاما من الحب كنت وحيدا هنا كنت وحيدا هنا تعد لأرثيك أعد لأرثيك عشرين عاما من الحب عشرين عاما من الحب كنت وحيدا هنا كنت وحيدا هنا تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون وبيتا لسيدنا وبيتا
سيداتي وسادتي نعود من جديد إلى تقاريرنا الواردة من بغداد حيث عقد اتحاد شركات الحج والعمرة والسياحة الدينية في العراق مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه الجهات السعودية بتسهيل أمور الحجاج والمعتمرين العراقيين خلال موسم الحج والعمرة. جمان العبيدي حضرت المؤتمر وسجلت لنا أولا رأي رئيس الاتحاد نهاد عباس الجبوري حول هذه المطالب.
المؤتمر أولا المطالبة من الحكومة السعودية بتسهيل مهمة الشركات الحج والعمرة وتسهيل مهمة المعتمرين العراقيين. يعني الحقيقة بالنسبة للعمرة مفتوحة على طول السنة أشهر الحج، ولكن بالنسبة للعراقيين الموافقات متأخرة لحد الآن. يعني وعدونا بالموافقات في بداية تقريبا الشهر الرابع، بدأنا بالإجراءات المطلوبة من السلطات السعودية، تصديق العقود ودفع الكفالات ورفع الأسماء وأخذ الموافقات من وزارة الحج السعودية بناء على طلبهم. فوجئنا عدة مرات من السفارة السعودية في عمان لعدم حصول الموافقات بالنسبة للمعتمرين العراقيين إلا عن طريق الجو، ومع هذا وافقنا على هذا الأمر، ولكن ظهر شيء تعجيزي آخر وهو أنه يكون الطيران من الدول المجاورة. طبعا هذا يكلف المعتمر العراقي كلف باهظة وسوء الطرق المؤدية للدول المجاورة، يعني في الصعوبات وضعت أمامنا. بالنسبة لي أنا الآن هذه صار 17 سنة أروح للعمرة وأخذ أفواج، فالحمد لله ما في أي مشاكل بالنسبة للمعتمرين العراقيين أو الحجاج، يعني ما عندنا أي مشاكل. بعض الأحيان يجابون بأن هناك أمور أمنية، لا أدري ما هي الأمور الأمنية اللي يقصدوها، مع أنه أتحدى أي دولة في العالم أن تكون ملتزمة مثل المعتمرين العراقيين.
عدد الحجاج الذي يرحون دائما إلى العمرة أو الحج؟
الحج العدد محدود، يعني من قبل السلطة السعودية والمؤتمر الإسلامي كل مليون يكون 1000، هذا محدود حسب النسبة. والعمرة مفتوحة، يعني كل دول العالم العدد مفتوح للعمرة، لا يتحدد بعدد. لكن المعتمرين العراقيين الآن ما يطلعون 20-30 ألف معتمر، بينما باقي الدول الآن تمشي 50-60 ألف معتمر ممكن يعني على طول السنة.
الشيخ جمال عبد الله وهو متعهد نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين أوضح بأن أهم المشاكل التي يعاني منها المعتمر العراقي هو تأخر إطلاق التأشيرات.
هو عدم التساهل من الجانب السعودي في مسألة إطلاق التأشيرات وفتح الحدود، خاصة منفذ عرعر اللي هو هذا المنفذ الأمين والسهل بالنسبة للعراقيين. المعاملة اللي الآن يعانوها من قبل القنصلية في عمان، القنصلية السعودية في عمان، برد كثير من الشركات، عدم تصديق العقود لها أو يعني إطلاق التأشيرات. هذه من المشاكل التي يعاني منها الآن المعتمر العراقي. الآن ده نسعى إلى أن يكون لعمرة أسوة بالعالم الإسلامي اللي هي طيلة أيام السنة في كل دول العالم، مع باستثناء العراق، لأنه كثير من الشركات الآن في أزمة، أعطت كثير من المبالغ للجهات السعودية ما تقدر بملايين الدولارات، ووزارة الحج السعودية أطلقت الفيز إلا أنه لا يمكن أنه تدخلون الحدود إلا عن طريق الجو. طريق الجو معروف لدى العالم كله، بالنسبة للعراقيين مستحيل.
من جانبه محمد عدنان ممثل عن ديوان الوقف السني تحدث عن دور هذا الديوان في حل مشاكل الحجاج والمعتمرين.
الظروف اللي يمر بها البلد وتمر بها المنطقة تجعل الأخوة في المملكة العربية السعودية شوية يعني يخلون محددات ويخلون فد أطر معينة لازم احنا نسير عليها. والديوان بعلاقات مستمرة واتصالات مستمرة مع الأخوة في المملكة العربية السعودية لتذليل الصعوبات التي تواجه الحجاج والمعتمرين والشركات العراقية العاملة في هذا المجال.
محمد، هل تم تقديم اقتراح أو طلب المعونة من الحكومة العراقية المنتخبة؟
لكن اللي احنا المعتادين عليه انه فاتح مجلس الوزراء حول هذا الموضوع. سنة ان شاء الله سيتم قيام الديوان بهذه الاجراءات قبل مدة من الزمن بالتعاون مع السيد رئيس الوزراء والحكومة العراقية الموقر.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونزور الآن سيدتي وسادتي المسرح الوطني، حيث عرضت مسرحية المذنبون. خماء المحسن أجرت تحقيقا قصيرا عما تناولته هذه المسرحية.
عرض المسرح الوطني اليوم الأحد مسرحية المذنبون، وهي تتناول شخصية الذهب التي تجسدها الفنانة العراقية ميس قمر، وتمثل العراق الذي يطمع فيه الكثيرون. عما تتحدث مسرحية المذنبون؟ سألنا مخرج المسرحية.
عن امرأة تغتال على سكة حديد ولا نعرف من هو الذي قام باغتيالها، هل هو حبيبها أم صديقها أم من يغدق عليها من المال.
ما هو التكنيك الذي استخدمته بالمسرحية؟
استخدمت الاتجاه التجريبي بالعرض المسرحي، مستخدما التعبيرية والتجريدية بالنسبة للديكور، معتمدا الرمزية في توصيل الفكرة.
بطلة المسرحية ميس قمر تتحدث عن دورها في المسرحية.
حاليا الآن أمثل شخصية الغجرية التي تدين الغربة والمواطنة. نحن نتحدث وننتقد واقع يمر به البلد حاليا بصورة رومانسية وبصورة كسر الإيهام وبصورة ناقدة بناءة. رح تشوفين حالات حب ورح تشوفين حالات يمر بها المواطن العراقي من غربة وألم. وإحنا صراحة الهدف من هذا العمل هو النقد للوضع الحالي وإن شاء الله تعجبكم.
وعن أهداف المسرحية حدثنا بطل المسرحية ثائر سلمان.
الحقيقة هي هاي بها حسب معلوماتي يعني وحسب ما بعد لقائنا ويا السيد الكاتب انه هاي المسرحيه بها بعد سياسي، انه ذهب اللي هي الفنانه ميز قمر هي العراق، وهنالك ثلاثه شخصيات لهم طمع في ذهب اللي هو انا واحد من عندهم بشخصيه زهوان. احنا الكل نريد انه نحصل على ذهب بطريقه او باخرى.
اي ذهب تقصد؟
ذهب هي العراق، لانه العراق يعني الكل يعرف انه بلد غني بما موجود فيه يعني من خيرات. فاحنا كلنا يعني صراع حول الفنانة ذهب، كل واحد يريد يعني يحصل عليها لمصلحته الخاصة.
كان هذا تقريرا حول مسرحية المذنبون. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ونبقى الآن مع عياد الجيلاني في أبرز ما تناولته الصحف الخليجية هذا اليوم.
مستمعي الكرام، إلى حضراتكم أولا أهم ما أبرزته صحف المنطقة من عناوين رئيسية. قصف أمريكي يقتل 40 عراقيا على الحدود مع سوريا، ومحاكمة صدام قبل 15 من أكتوبر، والبرق تعتقل 1318. تقييد الأموال والمجوهرات المسموح إخراجها من العراق. العراق يتوقع بسط الأمن كاملا خلال 6 أشهر، ومنظمة بدر تدعو إلى إدماج الميليشيات في الجيش العراقي. سيداتي وسادتي، علي وعلى أعدائي، عنوان مقال نشرته اليوم البيان الإماراتية للكاتب أحمد عمرابي، يتساءل فيه إن كان صدام حسين شن الحرب على إيران في أيلول عام 1980 بناء على تحريض من إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان ووعد بدعم قواته، وهل اتخذ ذلك التحريض وما رافقه من وعد شكل رسالة شفهية أمريكية نقلها إلى صدام حاكم عربي؟ ويعتبر الكاتب أن مثل هذه الأسئلة هي التي سوف تتفجر كقنابل سياسية إذا قدم صدام حسين إلى محاكمة، وحينئذ سوف تنفضح أسرار خطيرة تسبب حرجا تلو حرج للولايات المتحدة ودول أخرى، مما يدخله ضمن تصنيف التحالف أو الصداقة. لهذا انقضى الآن 18 شهرا بعد اعتقال الرئيس العراقي السابق دون أن يحدد موعد معين لتقديمه إلى محاكمة. ويضيف الكاتب، بعد أن ملأت الإدارة الأمريكية الدنيا ضجيجا إعلاميا حول صدام حسين وجرائمه، فإنه لن يكون بوسعها الآن إلا أن تقيم له محكمة علنية وأن تقنع العالم بأنها توفر له فرصة كاملة وعادلة للدفاع عن نفسه. وأغلب الظن أن صدام قد لا يقدم إلى محاكمة يستغلها على أساس صرخة علي وعلى أعدائي. مستمعين الأعزاء، كما نشرت صحيفة عمان مقالا بعنوان احتلال العراق والغرق في أهواره للكاتب سعود بن سالم العنسي، يعتبر فيه بأنه قد يكون صحيحا أن العراق لم يوفق شعبه في العقود الأخيرة الماضية من الزمن بحكم ديمقراطي واستقرار وطني نتيجة للسياسات الحزبية والديكتاتورية التي هيمنت عليه وأنهكته بحروب لا مبرر لها مع إيران واحتلال دولة العربية الشقيقة المجاورة له الكويت، التي تعرف عموما بأنها بلاد العرب، وهو اسم على مسمى وصحيح على كل حال. العراق وشعبه انتهكت حرماته وحقوقه المادية والمعنوية المشروعة بالاحتلال الجاثم على أرضه الذي أدى لقتل الكثير من الناس الأبرياء صغارا وكهولا ونساء ورجالا من مواطنيه وسكانه في خضم عمليات الانتقام المؤسفة التي يوجهها مقاومي الاحتلال لمن يتعامل معه مباشرة أو بالعمل في المؤسسات الحكومية القائمة. وسرقت 100 مليار دولار من أموال العراق التي خصصت للنفط مقابل الغذاء لجيوب شركات وأفراد في الداخل والخارج ممن لا أمن ولا أمان لهم والعياذ بالله.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعد انتقالنا إلى الكويت لنتصفح مع سعد العجمي أبرز ما تناولته الصحافة الكويتية.
يقول وليد إبراهيم الأحمد في صحيفة الأنباء: إذا كانت الدول المجاورة للعراق تنفي تورط حدودها بتهريم مقاتليها، فمن أين يظهر الإرهاب والخطف والقتل إذا ما أعلن في العراق القبض على عدد ممن يحملون جنسيات الدول المجاورة؟ يتابع الكاتب: لقد تزايدت حالات الخطف واتسعت رقعة الإرهاب البشري، لا سيما الإعلاميين والسياسيين ورجال الدين من السنة والشيعة. ويضيف: عشرات بالمئات القتلى يوميا من مجموع ما يتم وما لم يتم الإعلان عنه رسميا في سلسلة هجمات انتحارية في سيارات مرغومة وقذائف وصواريخ تهطل على رؤوس الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل. ويخلص الكاتب إلى القول: المطلوب الآن من دول الجوار أن تضبط حدودها وأن تمسك القيادات السنية بأتباعها وبالمثل القيادات الشيعية حتى لا يستمر الاستنزاف البشري الطائفي الذي لن يكلف الولايات المتحدة شيئا سوى الفرجة. وفي صحيفة القبس يقول عبد الزهر الركابي: بدأت وقائع وأحداث الفتنة الطائفية والعرقية تأخذ منحا ملموسا وخطيرا في العراق، إذ كان مثل هذا الأمر واضحا في كركوك من خلال التقابل الكردي من جهة والتركماني العربي من جهة أخرى، فإن الأوضح ما حدث أخيرا في بغداد من خلال تقابل طائفي إجرامي راح ضحيته العديد من المواطنين العراقيين الأبرياء، وذلك يعكس المسار التصاعدي لتلك الفتنة الطائفية والعرقية البغيضة والتي لا تخدم سوى الاستهدافات المدمرة للعراق شعبا ودولة. ويضيف الكاتب: بات إلزاما على العراقيين بمجمل أطيافهم الفئوية والعرقية التحصن بالوعي المطلوب حيال الدوافع التي تقف وراء مثل تلك الحوادث الإجرامية وعدم الاندرار إلى هذا السيناريو الذي يبدو من تقابلاته وتزامن أحداثه أنه معد سلفا من أجل تفويت الفرصة على الذين يقفون وراءه، وذلك من خلال تغليب الحس والانتماء الوطنيين على نزاعات التعصب والفئوية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي هذا اليوم. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
طاب يومكم مستمعي الكرام، بكل الود ألتقيكم ثانية لنفتح عددا آخر من المجلة الثقافية. سوف نفتح في هذا العدد حوارا مع عدد من الكتاب والروائين العراقيين في محاولة للاقتراب من المكان الذي يقف فيه الكاتب العراقي الآن ومعرفة مدى ابتعاده أو اقترابه من دائرة الحدث السياسي. وفي زاوية في ذاكرة الإبداع سوف نستمع للجزء الثاني من المادة الأرشيفية الخاصة بالعلامة المرحوم الدكتور علي الوردي، فأهلا بكم ثانية. أصدقائي، هم الكاتب لا ينفصل عن هم شعبه، والرواية على وجه التحديد بوصفها جنسا أدبيا وفنيا يستمد خصائصه الجمالية من خلال محاولته سبر غور الواقع وملامسة الحس الإنساني، تراهن في نجاحها على مدى قدرة الروائي على استبطان ذلك الحس من خلال معالجاته الفنية وموهبته في اكتشاف أكثر المساحات خصبا وانفعالا لدى الشخصية الإنسانية بكل تداعياتها. سنحاور هذا اليوم عددا من الكتاب والروائيين العراقيين بشأن دور الروائي في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي المزيد من التأمل لدى الكاتب. المشاركون في هذا الحوار هم الروائيون ناظم العبيدي، محمد الحمراني، عبد الأمير المجر، والناقد ضياء الخالدي. سنستمع إلى هذا الحوار. الروائي ناظم العبيدي، بداية هل لنا أن نعرف أين يقف الكاتب العراقي والروائي تحديدا مما يجري الآن في الساحة العراقية على مختلف الأصعدة؟
إنه الآن يقف على منعطف، يقف في مفترق طرق دخلها البلد بالاحتلال. المعضلة في رأيي تتلخص في أن الفرد العراقي لا يعرف ما يخبئ له المستقبل، والخريطة الآن التي تتشكل لا ترسم صورة واضحة يمكن النظر إليها، ويعتبرها الكثير من الشك والخلخلة. عندما يتخلخل وضع ما يفترض أن هذا الوضع يشير إلى حالة قادمة، ولكن الحالة القادمة برغم الأقوال الكثيرة المتفائلة التي قد تبدر من هنا وهناك، إلا أنها عندما تقرأ وتسبر من عقل موضوعي بعيد عن المصالح والمكاسب السياسية سوف يجد أنها ملتبسة جدا. أعتقد أن الروائي الآن التحدي الكبير الذي يواجهها والمطلب الأكثر أهمية في اعتقادي أن الروائي اليوم مطالب بأن يعي ما يجري حوله وإن كان في ذلك صعوبة، وصارت أشبه بالتقليد أنك تلقي بجام غضبك على المرحلة السابقة. طيب، نحن أشبعناها هجاء المرحلة السابقة، وأعتقد حان الآن يجب أن نحاكم المرحلة الحاضرة لكي لا نقع في أخطاء سوف نأتي بعدها بسنوات لكي نهجوها. أنا أعتقد أن أفضل أجوبة يجدها كل روائي أو مثقف يجدها في عيون الناس البسطاء، لا يجدها في الإعلام. وأحب أن أقول أن الروايات التي قرأناها وعجبنا بها والتي أصبحت الآن جزء من تاريخ الرواية في العالم أو في الوطن العربي كانت تنتصر دائما للشعوب ولم ترتبط بمرحلة سياسية روج لها بطريقة أو بأخرى.
بهذا الجواب ممكن أن أحيل السؤال إلى روائي آخر هو محمد الحمراني. محمد، هل تتفق مع ناظم من أن المثقف أو الروائي العراقي يعاني من حالة اللبس وغياب الوعي لما يجري؟
بالحقيقة هو الروائي كفرد عراقي يعني مثل أي فرد آخر التبست عليه الكثير من الأمور، يعني يجد الكرة الآن يعني في يد الشخصيات السياسية، والشخصيات السياسية في الحقيقة شخصيات يعني براغماتية لا تهتم كثيرا لأمور أو لشؤون خارجة عن نطاق توجهاتها وأيديولوجياتها. في الحقيقة الكاتب العراقي يعاني من أزمات كثيرة، يعاني من عدم اهتمام من قبل المشغل الثقافي ذاته. يعني لو تأتي الآن مثلا إلى وزارة الثقافة، يعني وزارة الثقافة ينصب عليها وزيرا هو في الحقيقة رجل غير معني بالشارع الثقافي وليس له منجز ثقافي، فكيف بإمكان حل عقد ومشاكل يعني امتدت لسنوات طويلة في المشغل الثقافي؟ الآن تتكرر أشياء ربما أتعس وأسوأ من ما كانت في زمن النظام السابق، وهذا ما يولد إحباط كبير للكاتب العراقي. ورغم كل هذا الإحباط فهو كائن منتج ويطمح إلى الوصول إلى ضفة الأمان التي هي ربما ضفة الحلم.
تكلمنا عن الجانب السلبي أو المظلم في المشهد الثقافي أو الأدب العراقي يعني، ولكن هناك جانب لا يمكن أن ننكره والاتساع الهامش في الحرية في الكتابة يعني على الأقل. القاص أو الكاتب عبد الأمير المجر، ألا تعتقد أن هذا الهامش من الحرية قد يساعد الكاتب في الكتابة في أجواء أكثر صحية من السابق؟
لا شك أن الحرية قبل كل شيء
يجب أن تلازم وعي الكاتب. الكاتب الذي ما لم يكن واعيا لموضوعاته لم يكن حرا فيما يكتب. هذه مسألة مبدأ، وأتفق مبدئيا وتفصيليا مع ما ذكر صديقي الروائي ناظم العبيدي عندما قال أن الروائي هو قبل كل شيء إنسان فرد في المجتمع. أضيف شيء، وأعتقد أن أعتقد هذا الأمر يعنيني أكثر ما يعني غيري، هو أتحمل مسؤولية هذا القول لأن رواية عراقية حقيقية لا سيما الذي يمس الجانب السياسي منها لم تكتب بعد، وأشك في أنها ستكتب في المستقبل بالشكل الذي يعبر عن حقيقة ما جرى بالعراق. المسألة كثير من الروائيين وبسبب من فقر في وعيهم السياسي، وأقول هذه الكلمة بثقة تامة، يعتقدون بأن ما حدث العراق كان نتيجة أخطاء سياسية، وهذا الأمر ينطوي على فهم ملتبس لموضوعة السياسة نفسها. العراق سواء كانت بقوميات مختلفة وقع ضحية سياسات دولية وإسقاطات هذه السياسة على واقعنا المحلي، كوننا الأضعف أو الحلقة الأضعف في السياسة الدولية تحملنا عبء هذه الإسقاطات التي هي نتيجة لصراع مصالح دولية. الآن تكشفت الرؤية أكثر في اعتقادي، وهذا ما أريد أن أقوله ومحور ما أريد أن أقوله في هذه المداخلة، هو أن الكثير الذين كانوا يعتقدون بأننا نفتقر إلى الحرية في عهد ما وعلينا أن نبحث عنها حتى ونعبر عنها في كتاباتنا، وجدوا الآن أنفسهم أمام سؤال أخلاقي كبير، هو أن الذي جاء بالحرية بات يرتكب من المجازر ويخلق من المآسي في بلادنا ما يعجز عنه الوصف. الأمر الذي سيجعل الكاتب العراقي إذا ما أراد أن يكتب رواية عراقية الآن عن السجناء العراقيين في أبو غريب أو ما حدث في الفلوجة وفي مدن كثيرة من العراق على أيدي المحتل الذي جاء بمشروع الحرية، سيجد نفسه في وضع المراجع لأوراقه السياسية والثقافية بشكل شامل.
أيضا أتوجه بالسؤال إلى الكاتب ضياء الخالدي. ضياء، هل تتفق مع عبد الأمير المجر بأن السياسة تحدد الكاتب بشكل أو بآخر؟ يعني نحن عشنا حقب سياسية لم تكن أفضل حالة من الآن، ولكن ظهرت روايات كبيرة في حينها، يعني لماذا لا تظهر مثل هذه الروايات في هذه الحقبة؟
أعتقد أن الأخ والصديق عبد الأمير المجر قد ابتعد كثيرا، يعني لا فلا يمكن أن نعد مفهوم الرواية وفن الرواية محصور داخل مقولة سياسية، لأن الفن الروائي متعدد، يعني يدخل جوانب اجتماعية وفكرية ونفسية. وبالتأكيد عندما نتناول في رواية ما حقبة زمنية أو مكان أو هذا، فلا بد أن تظهر بعض الآثار السياسية، الآثار الاجتماعية، الآثار الفلسفية، طريقة عيش الفرد العراقي مثلا وآلامه، كل هذه تظهر لكن عن طريق الفن. في السابق ظهرت روايات يعني تحسب على عدد الأصابع من الروايات الناجحة، حول هذا مثلا رواية يعني من نبدأ من غائب طعمة فرمان إلى فؤاد تكرلي إلى عبد الرحمن مجيد الربيعي، أكثر هذه الأعمال يعني صدرت في الخارج ولم تصدر داخل العراق، يعني من 1968 وحتى 2003، يعني الروايات لا يمكن أن تحسب بينها روايات ناجحة. فأكثر الروايات هي الناجحة يعني برأيي هي ما صدر في خارج العراق.
إذن هنا أطرح سؤال أوجهه إلى وأعود إلى ناظم العبيدي، لماذا يهتم الكاتب والروائي العراقي بما هو سياسي فقط؟ يعني هناك قضايا إنسانية لا حصر لها، لماذا لا يتصدى لها بعيدا عن هموم السياسة وإرهاصاتها؟
إذا أردنا أن نعود إلى الهم الذي تنطوي عليه الرواية كجنس أدبي إبداعي، الرواية يمكن وهذا هو يعني هاي طبيعتها، يمكن أن تتعامل مع الجمالي وتتعامل مع ما هو إنساني، ولكن القضية أنا أعتقد لا يمكن فصل الرواية عن السياسة، لا بمعنى أنها انعكاس ورد فعل فقط، ولكن الرواية لا يمكن أن تتجاهل ما يجري في المجتمع. وأنت تعرف أن دولة مثل العراق أو دولة في العالم الثالث كما حدث مع ماركيز مثلا عندما كتب عن هموم شعبه، أنت مطالب، أنت لست مطالب بأن تحبس كتابتك ضد هجاء أو مدحا مع نظام سياسي، ولكن أليس من المطلوب ومن يعني من المعقول أن تقف إلى جانب شعبك؟ هل أستطيع أن أكتب رواية ضمن واقع محتقن ومأزوم يموت الناس فيه يوميا وأدير ظهري وأقول أنا لست معنيا بالسياسة؟ هل أستطيع أن أتجاهل الهم اليومي مع من يقتل من شعبنا يوميا والجوع المتفشي والبؤس؟ نحن لا نستطيع أن نتجاهل كل ذلك.
أيضا أعود إلى محمد الحمراني. محمد، فنظن بأن الكاتب يجب أن يتبنى موقفا سياسيا معينا وبالتالي ينطلق من هذا الموقف في كتابته.
أنا لا أتبنى، لا أتفق اتفاقا يعني مبدئيا مع ما قاله الروائي ناظم العبيدي، ولكنني أقول حقيقة هو معني أولا في كتابة عمل فني روائي متماسك قبل أن يكون مناصرا لجهة معينة أو لجانب معين، وأن يمتلك هذا الكتاب أو هذا النص يمتلك شروط كتابة الرواية. يعني الأطروحات السياسية والأطروحات الأيديولوجية بالحقيقة هي التي أدت بالرواية العراقية بأن تكون رواية غير مشجعة ورواية مليئة بالإملال ورواية تنتمي لذاتها، رواية بالحقيقة غير مقروءة. إنما يجري للعراق الآن وفق تصوري الشخصي، العراق الآن هو عالم غائم، ويمكن قراءة ما يجري للعراق بعد أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات بإمكاننا أن نحاكي ما يكتب الآن، ما يجري الآن.
أمير، هل تعتقد أنه على الكاتب أن ينتظر انقشاع هذه الغيوم حتى يكتب ما يجري الآن؟
لا شك هناك مقولة شهيرة تقول أن الأدب الحرب الكبير يكتب بعد الحرب، والحرب مفهومها الواسع هي كل شيء، حرب اقتصادية، حرب صار هو أسوأ من كل حرب شاهدت العراق في تاريخه من 1258 لحد الآن. أسوأ ما شاهد العراق هو الحصار. فالكاتب الذي يريد أن يكتب رواية عليه أن ينظر، يتأمل المشهد ويماثله بداخله بعد ما يكتمل المشهد أمامه، وبعد ذلك يقدم المشهد بطريقة فنية.
أخيرا أوجه السؤال إلى ضياء الخالق. ضياء، هل تعتقد أن الكاتب العراقي قد تحرى فعلا من خوفه من السلطة أو من الرقيب أو من الآخر أيا كان؟ يعني
الرقيب موجود داخل الكاتب، داخل نفسية الكاتب، وربما زال الرقيب السياسي لكن ظهر رقيب آخر يعني أعتبره أقوى من الرقيب السياسي وأشد على الكاتب، هو الرقيب الديني أو الذي يرى بعض الأشياء ويفسرها حسب وجهة نظره. الآن تتجه أكثر الكتابات الروائية يعني لاستبطان توظيف الماضي، يعني الماضي الذي لم يكتب عنه، الثمانينات والتسعينات، فترة التسعينات، فترة الحصار، هذه الفترة الزاخرة بالحكايات والقصص السوداوية. يعني الآن زال هذا الرقيب والكتابات توظف فنيا يعني لتعبير عن المراحل السابقة وحتى هذه المرحلة.
إذن فقد كان هذا حوارا مع عدد من الكتاب العراقيين حول موقف الكاتب والروائي العراقي في هذه المرحلة. دعونا ننتقل الآن إلى الفقرة التالية من المجلة في ذاكرة الإبداع. سوف نستكمل هذا اليوم الجزء الثاني والأخير من المادة الأرشيفية الخاصة بالعلامة المرحوم الدكتور علي الوردي. أعزائي، أود أن أنوه إلى أن زاوية العدد القادم سنخصصها للشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي. أترككم الآن مع الدكتور علي الوردي.
في أيامنا، الأيام شبابنا وصبانا، كنا ليس لدينا وسيلة نسمع بها إلا في الحفلات الخاصة، يعني ما مثلا يسموه ليلة الحنة، الطهور، هذين يصير بها حفلات خاصة في بعض البيوت تسمع بها الأغاني. وثم جاء الجراموفون في بعض المقاهي تعرض الاسطوانات للأغاني بس. أما الآن خصوصا الترانزستور، أنت لا تنسى أن الترانزستور فد اختراع قلب وجه الأرض، يعني كل واحد شايل فد راديو صغير ويستمع إليه، خصوصا حتى يقال في البدو في الصحراء هو يركب الجمل ومعه ترانزستور. يعني هذه أثرت ليس فقط من ناحية الموسيقية، من ناحية الثقافة العامة، لأن الراديو يعطي معلومات ويعطي شتى مسائل الأمور. ولذلك تجد لأن الترانزستور أحدث قفزة كبرى من الناحية. وطبعا نستطيع أن نقول أن التلفزيون أحدث قفزة أكبر من ناحية غير هذه السماع. احنا نقصد الترانزستور أهميته من ناحية السماع، بس التلفزيون أحدث تأثيرا وهزة وقفزة اجتماعية فكرية عامة. المغنيات في أيامنا طبعا أهم سليمة مراد، كانت تغني فيما تذكر في الميدان في ملهى الجواري، وكنا نذهب هناك نستمع إليها، وكانت قبل أن يبدأ الرقص في الملهى تقرأ تقاسيم يسموها
ليالي
ليالي ليالي من أم كلثوم.
نعم
هذا كانت عندهم، وكنا نطرب لها، وأغانيها أني لا أزال أطرب لها، وكنت أطرب لها في وقتي. ثم جاءت بعد ذلك زكية جورج، كنا نميل إليها ميلا قليلا، يعني نقدر نعتبرها في الدرجة الثانية الثالثة بعد سليم مراد. إنما بعد سليم مراد نقدر نقول والله نسيت أسمها سلطانة يوسف اللي لا تزال حية في الموصل.
الدكتور علي الوردي في حديثه عما كان يستهويه من الأغاني. بهذا أصدقائي نطوي عدد هذا اليوم من المجلة سرني لقاؤكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن.
إذاعة العراق الحر تحييكم وتقدم لكم نشرة للأخبار يقدمها حسين سعيد. انتخب برلمان إقليم كردستان بالإجماع اليوم مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للإقليم للسنوات الأربع المقبلة. وأوضح عدنان المفتي رئيس البرلمان خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسة البرلمان في مدينة أربيل إن المراسم الخاصة بتنصيب برزاني وأدائه اليمين القانونية أجلت إلى يوم الثلاثاء المقبل نظرا لسوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول العديد من كبار الشخصيات العراقية والأجنبية إلى أربيل لحضور المراسم. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ليث كوبا إن بعض المتمردين اتصلوا بالحكومة سعيا للتفاوض على شروط لإحلال السلام، موضحا إن الحكومة مستعدة للتفاوض مع الجماعات التي لم تكن ضالعة في قتل عراقيين. وقال كوبا:
من حيث المبدأ الجماعات اللي قامت بعمليات قتل عشوائي وتفجيرات، هؤلاء مدمنين إجرام ولا مكان لهم إطلاقا على أي طاولة سياسية، ومكانهم هو العقوبة، هؤلاء مجرمين.
ولم يكشف المتحدث باسم الحكومة ليث كوبا خلال مؤتمره الصحفي الدوري في بغداد اليوم تفاصيل بخصوص الجماعات التي اتصلت بالحكومة. رحبت الحكومة العراقية في بيان لها بالإفراج عن الصحفية الفرنسية فلورنس أوبينا وسائقها العراقي حسين حنون السعدي بعد احتجازهما في العراق من قبل جماعة مسلحة لنحو 5 أشهر. من جهة أخرى قال الصحفية روما احتجزت رهينة في العراق ل55 يوما قبل إطلاق سراحها مع 2 من زملائها الشهر الماضي، أنها كانت محتجزة في الزنزانة نفسها مع أوبينا لمدة 1.5 شهر تقريبا. اختتمت لجنة صياغة مسودة الدستور الدائم مساء اليوم اجتماعا عقدته لمناقشة موضوع مطالبة السنة العرب بالاشتراك في عضوية اللجنة ب25 ممثلا عنهم. ووافقت اللجنة على ضم 15 من ممثلي السنة العرب إليها. وأبلغ بهاء العرجي عضو اللجنة مراسل العراق الحر في بغداد ليث أحمد
قررت هذه اللجنة ضرورة إشراف الإخوان السنة بواقع 15 شخصا كون أنه من حيث النسبة والتناسب يترشحون مع الإخوان الفرات، لكن هناك 10 شخصيات أخرى من الإخوان السنة يشتركون على خبراء استشاريين في هذا فيكون مجموعهم 25، لكن المشاركة الفعلية سوف تكون 15 عضو منهم.
هذا وسيتم عرض هذه المقررات على العرب السنة يوم الخميس المقبل من أجل استحصال موافقتهم عليها.
كان هذا مراسلنا ليث أحمد في بغداد. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنه تم اليوم خلال عمليات مداهمة في بغداد اعتقال 63 من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، من بينهم 3 يحملون جنسيات غير عراقية. وفي بيان لمشاة البحرية الأمريكية أن الغارة التي شنت على منطقة في ضواحي مدينة القائم أسفرت عن مقتل نحو 40 من المتمردين في المنطقة. أعلنت الشرطة العراقية اليوم أن رعاة عثروا يوم الجمعة في صحراء النهروان شرق بغداد على 20 جثة لأشخاص مكبلين وقد أطلق الرصاص على رؤوسهم. كما عثر اليوم على 8 جثث أخرى في منطقتين مختلفتين في مدينة الشعلة. وقال الرائد أياد هاشم أنه لم يتسنى بعد معرفة هويات الضحايا. قتل شخصان وجرح 11 آخرين عندما فتح متمردون نيران مدافع الهاون مساء اليوم في مدينة الحرية على موكب تشييع والدة أحد كبار المسؤولين العسكريين في وزارة الداخلية. في غضون ذلك أعلن بيان عسكري أمريكي أن 4 جنود أمريكيين قتلوا في حادثين منفصلين غرب بغداد، 2 منهم في العامرية والآخران في حي التقدم. ألقت القوات البريطانية القبض اليوم على مجموعة من المدنيين العراقيين دون مقاومة في منطقة المجار الكبير قرب مدينة العمارة يشتبه بضلوعهم في مقتل جنديين بريطانيين خلال الشهر الماضي. كما عثرت القوات في مكان اعتقال المجموعة على معدات لصنع قنابل من بينها 130 جهازا للتفجير. أغلقت مراكز الاقتراع في محافظتي جبل لبنان والبقاع الشرقي أبوابها مساء اليوم بعد يوم من التنافس الشديد خلافا للمرحلتين السابقتين في بيروت والجنوب التي كانت نتائجهما محسومة سلفا. وكانت المعركة الانتخابية اليوم بين الزعيم المسيحي ميشيل عون والزعيم الدرزي ولي جنبلاط في دائرة بعبدة علي ذات الطوائف المتعددة. وكانت الانتخابات البرلمانية بدأت في لبنان في 29 من أيار الماضي، أما مرحلتها 4 والأخيرة فستجري يوم الأحد المقبل في الشمال. نقلت وكالة أنباء رويترز عن شهود في العاصمة الإيرانية أن قنبلة صغيرة كانت مخبأة في صندوق قمامة انفجرت وسط طهران اليوم فأودت بحياة شخص واحد. وطوقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الانفجار في شارع متفرع من ميدان الحسين الواقع في حي تجاري مزدحم. وكانت 4 قنابل انفجرت في ظرف ساعتين صباح اليوم قرب مباني حكومية في عاصمة إقليم خوزستان مدينة الأهواز، وخلفت الانفجارات 8 قتلى وأصابت نحو 30 بحسب تقرير للتلفزيون الإيراني الرسمي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات المنسقة التي تقع قبل 5 أيام فقط من انتخابات الرئاسة الإيرانية التي ستجرى في 17 من حزيران الجاري. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.